بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدنا أيها الإخوة والأخوات في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله أو الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
مرحبا بك وبالإخوة والأخوات المشاركين في هذه الأكاديمية.
كما يسعدني أن أرحب بمن معنا من طلاب العلم داخل هذا الأستوديو، فأهلا وسهلا بكم. أوصل ترحيبي إليكم أيها الإخوة والأخوات، لاتصالاتكم وشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على شبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. أهلا وسهلا بكم يا دكتور مجددا لشرحكم كتاب عمدة الفقه، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
الله يحييك.
ولتبدأون بما تريدون بهذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم في طاعته، وأن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. أشرف ما اشتغل به المشتغلون وعمل به العاملون هو العلم بالله تعالى، فالعلم بالله تعالى أصل العلوم الذي به يدرك الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة. والعلم بالله تعالى هو معرفة ما له من الكمالات، ما له من الحقوق، ما له من جليل الصفات وعظيم الأسماء سبحانه وبحمده. يكمل هذا العلم بمعرفة الطريق الموصل إليه، لأنك إذا علمت حق الله تعالى وما له من الكمالات فإنه لا يكمل ذلك إلا بمعرفة ما يوصل إليه. فالعلم علم بالله وعلم بالطريق الموصل إليه، والعلم بالطريق الموصل إليه هو علم بما شرعه من الأحكام، وعلم بما جاءت به الأنبياء مما يصلح به دين الناس وتصلح به دنياهم. وإن الشريعة المباركة التي جاء بها خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم قد وفت غاية التوفية وكملت غاية الكمال في إصلاح معاش الناس ومعادهم، فليس هناك شيء مما يحتاجه الناس تصلح به دنياهم وتستقيم به أخراهم إلا وقد جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأصلح صلة العبد بربه، وذلك بما بينه من العبادات والحقوق لله جل وعلا بيانا جليا واضحا، وقد أغلق الباب على كل اقتراح أو زيادة في قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا التكميل لم يقتصر على جانب الصلة بالله تعالى، بل حتى فيما يتعلق بصلة الإنسان بالخلق، فإن الشريعة جاءت بتكميل هذه الصلات، وجعلت الصلة بين الإنسان وبني جنسه على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف حقوقهم وعلى اختلاف قربهم وبعدهم، بل حتى على اختلاف أديانهم، جاءت في هذا الجانب بنظام بديع لا ينخرم، جاءت فيه بما يبهر العقول، ما يحقق العدل الذي قامت به السماوات والأرض. ففي بيوع الناس ومعاملاتهم وفي مشاركاتهم وسائر شؤونهم المالية، بل حتى في تبرعاتهم وصدقاتهم، بل في مكالهم ومشربهم وفي سائر شؤونهم، جاءت بإتقان وترتيب لا ينخرم. من جملة ذلك ما جاءت به الشريعة في باب الجنايات أو في باب التعديات التي تكون بين الناس، فإن الشريعة جاءت في هذا الباب بما يبهر العقول عدلا وإتقانا، وبما يردع النفوس عن المضي في التعدي على الناس وأخذ حقوقهم. وعنوان هذا الباب قول الله تعالى: يا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فجعل القصاص الذي هو نوع مما يترتب على من العقوبات المرتبة على الجنايات، جعلها حياة، يعني لا تستقيم حياة الناس ولا تطيب دنياهم إلا بإقامة تلك الحقوق وتنفيذ تلك الشرائع التي جاءت بها الأنبياء وجاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخلاصة أن الشريعة المباركة المطهرة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا، وإن مهمة المسلم في كل زمان وفي كل مكان أن يستجري هذه العظمة في هذه الشريعة، وذلك من خلال معرفة ما فيها من الأحكام. من خلال دراسة ما جاء في كتاب الله تعالى وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع والأحكام التي بها تستقيم حياة الناس ويطيب معادهم. وإنني أبشر كل من اشتغل بهذا الفن أو كل من اشتغل بهذا العمل وهو التعلم أنه موعود بخير عظيم فقد زكاه رب العالمين، حيث قال جل وعلا في وصف كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقرنهم بأعظم الشهداء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فكل من كان مشتغلا بالعلم معه نصيب من العلم فهو منتظم في هذه الشهادة وفي هذه التزكية الربانية. وأما السنة فذاك البحر الذي لا ساحل له في دعم تعلم الإنسان وحثه على طلب ما فيه خيره في دينه ودنياه بتعلمه. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأبشروا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، وكل من يشتغل بهذا الفن صغيرا أو كبيرا، كل من يشتغل بهذا العمل قريب من قريب أو من بعيد، فإنه موعود بالخير من رب العالمين، إذ العلم نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد، يبصر به الهدى، يعرف به الحق من الباطل، يعرف به الشر من الخير، وبه تتميز الأشياء.
بالنسبة دكتور الله يحفظكم، الكتاب نفسه كتاب العمدة، مقدمة بسيطة لو مقدمة بسيطة عنه، لأن البعض يسأل عنه ويقول أنه هو المنتخب من فقه الإمام أحمد، ويقول ربما أنه ما في ترجيح، ما في، هل أنتم ستقومون بالترجيح والموازنة بين بعض الأقوال؟
نعم، بالنسبة للكتاب، الكتاب هو عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة رحمه الله، وهو من الأئمة المبرزين في التصنيفات الفقهية، فله عدة مؤلفات أعظمها وأشهرها وأوسعها كتاب المغني المشهور الذي هو مدونة موسوعة فقهية إسلامية لا تختص بمذهب معين، بل تحكي مذاهب العلماء على اختلاف طرائقهم ومذاهبهم، وهو يبين لنا عمق فقه هذا العالم. وقد اختصر هذا العالم الذي هو الموفق بن قدامة رحمه الله الأحكام الفقهية في عمدة الفقه، وهو بالنسبة للترتيب الفقهي في الدرجة الأولى من المؤلفات الفقهية التي اشتغل بها الموفق. فله 4 كتب: العمدة، وله المقنع، وله الكافي، وله المغني. هذا أول التدرج الفقهي في تأليف الشيخ الموفق رحمه الله، وهو يعرض المسائل على قول واحد في مذهب الإمام أحمد، هو الراجح
فيما يراه
الموفق رحمه الله، وهو شيخ يعني معتبر، حتى أنه إذا قيل وقال الشيخ كما في مثلا كتاب الفروع فالمقصود به بن قدامة رحمه الله، فهو صاحب تحرير واعتبار عند أصحاب هذا الفن وعند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. بطبيعة الحال هذا الكتاب كسائر الكتب يحوي مسائل شتى ومتنوعة مختلفة، دور المدرس يعني يختلف باختلاف الوقت ساعة وضيقا، فقد يبسط ويفصل ويزيد من المسائل، وقد يقتصر على ذكر المسائل المذكورة بالإيضاح والشرح ثم بذكر الأدلة والترجيح على وجه الاختصار. وهذا الذي يناسب طبيعة دراستنا في هذه الأكاديمية مع هذه الحصص التي تلزمنا بالاقتصار على شرح كلام المؤلف وذكر ما يتصل به من الأدلة مع الترجيح ما أمكن.
طيب، أفضل شروحاته يا شيخ، يعني لو بيرجع إنسان مثلا؟
الحقيقة أنه يعني له شرح، هو الشرح العمدة في شرح الموفق في شرح العمدة، وهو الشرح المشهور، ولا أعرف شرحا آخر متيسر بين أيدي الناس في خدمة هذا الكتاب، وإن كان حريا بالخدمة. أما الشروح الصوتية أو المفرغة من بعض دروس أهل العلم فهذه كثيرة. وفيها خير كثير. إن شاء الله
أحسن الله إليك الشيخ. نبدأ في الكتاب أو ما ترون؟
نعم، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدأ في القراءة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام: أحدها العمد، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله كضربه بمثقل كبير بمثقل كبير أو تكريره بصغير أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه سما أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به أو نحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما، فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية بين القود والدية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفديه
وإما أن يفدى.
لديه يفديه هنا. وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز.
شرع المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب ببيان أنواع القتل، وقبل أن نلج إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل، كتاب الجنايات نحتاج إلى أن نعرف معنى هذا الباب. والعلماء في عادتهم وغالب صنيعهم في التأليف أنهم يعرفون الأبواب في أوائلها، وهذا التعريف يفيد القارئ والدارس ما هي المسائل التي سيتناولها في هذا الكتاب أو في هذا الباب، كما أن العلماء المصنفون في المختصرات والمؤلفات درجوا على تقسيم يشبه أن يكون متفقا عليه في ترتيب المسائل العلمية، فيسمون الجامع الكبير كتابا، يليه باب، يليه فصل، يليه مسائل، على اختلاف بينهم في استعمال هذا الترتيب. كتاب أي مكتوب، وكتاب فعال بمعنى مفعول، والمقصود به مجموع المسائل في باب من الأبواب. فقول كتاب الجنايات أي مجموع المسائل المتعلقة بالجنايات، وكتاب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الجنايات، كما هو معروف لمن أتقن كلام العرب. وقوله الجنايات، الجنايات جمع جناية، والجناية في لسان العرب هي اسم لما يكتسبه الإنسان من الشر، فيقولون جنى فلان على ما اكتسبه من الشر، ويطلق على فعل المحرم، سواء كان المحرم مما يتعلق بالبدن أو مما يتعلق بالمال، هذا في معناه اللغوي. إذن الجنايات في اللغة اسم لما اكتسبه من الشر، أو اسم لفعل محرم سواء كان واقعا على البدن أو على المال، هذا تعريفه في لسان العرب. وبعضهم يقول التعدي على الماء، الأموال والأبدان والأعراض وغير ذلك مما يناله الأذى. أما في الاصطلاح أي في استعمال الفقهاء، ما مراد الفقهاء بالجنايات؟ هل هو بهذا المعنى العام الواسع وأنه اسم لما يكتسبه الإنسان من الشر؟ الجواب لا، إنما يريدون بالجنايات معنى خاصا، وهو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، هذا تعريفه في اصطلاح الفقهاء إذا قالوا باب الجنايات، كتاب الجنايات، الجنايات. فليس المقصود بهم، فليس المقصود بكلامهم أو بهذا الاستعمال كل أنواع الجناية، إنما المقصود به نوع من التعدي، وهو ما يكون على البدن، سواء كان ما يترتب على هذه الجناية قصاص أو مال. إذن التعريف في الاصطلاح أن نقول الجنايات هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. ومن هنا نعرف أن البحث هنا هو في التعديات التي موضعها البدن، سواء كانت هذه التعديات تذهب للإنسان كلية وهو ما يسمى بالجناية أو ما يعرف في كلام الفقهاء بالجناية على النفس، أو كانت على ما دون النفس كالجناية على الأطراف أو الجناية على البدن، بأي نوع من التعديات التي توجب حقا للمجني عليه على الجاني. هذا تعريف الجناية، اتضح عندنا معنى الجنايات. المراد التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، يعني بما يثبت به قصاص أو مال. هذا معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح. حتى لا نغرق في خضم المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله، لابد لطالب العلم أن يعتني دائما في دراسته في الأبواب الفقهية بربط هذه المسائل بالأصول الكلية التي تبنى عليها الشريعة. الشرائع كلها جاءت لحفظ الدين، لحفظ العقل، لحفظ العرض، لحفظ البدن، لحفظ المال، النفوس، ولحفظ الأموال. هذه هي المقاصد الكلية للشريعة، وهذه المقاصد لا تتخلف في باب من الأبواب، بل هي في جميع الأبواب. الجنايات موضوع يحقق الحفظ لأي نوع من أنواع المقاصد، يحقق أي نوع من أنواع مقاصد الشريعة، حفظ النفس. إذن هو يرتبط بحفظ النفس، ولذلك ينبغي ألا تنبتر هذه الأبواب الفقهية عن صلاتها بالمقاصد الكلية، لأنه من غاب عنه المعنى الكلي لهذه الأبواب كالذي يفقد البوصلة في سيره، لا يدري على أي جهة يسير ولا إلى أي غاية يقصد. فمن المهم أن نربط بين هذه الأبواب الفقهية وبين أصولها وما تحققه من خدمة المقاصد الكلية للشريعة. إذن الجنايات هي لحفظ الأنفس، ولو قال قائل حفظ نفس من؟ يقول حفظ النفس عموما، سواء كانت نفس المجني عليه أو نفس الجاني، لأن الجاني إذا ردع بهذه العقوبات كان ذلك حاجبا له، حاجزا له عن أن يهدر نفسه بالتعدي على الآخرين، فيوجب ذلك تعديا على نفسه. هذا الباب كتاب الجنايات تجده في كل المؤلفات الفقهية على اختلاف المذاهب، في مذهب الحنفية وفي مذهب الشافعية وفي مذهب المالكية وفي مذهب الحنابلة. هل هو اسم متفق عليه؟ تسمية هذا الباب بهذا الاسم الجنايات متفق عليه في الاستعمالات عند في الاستعمال عند الفقهاء؟ الجواب لا، يختلفون. فمنهم من يسمي هذا الكتاب بكتاب الجنايات كما هو عمل المؤلف هنا وفي أكثر الكتب والمختصرات الفقهية في مذهب الحنابلة، وكذلك عند الحنفية، وكذلك عند بعض الشافعية. وأما المالكية فإنهم يسمون هذا الباب بباب أحكام الدماء، فإذا أراد الطالب العلم أن يبحث عن مسألة تتعلق بالجنايات في كتب المالكية فإنه لا يجد هذا العنوان في قائمة الفهارس أو في سرد الأبواب، إنما يجده بعنوان أحكام الدماء. وكذلك يسمى بكتاب الجراح، وهو عند فقهاء الشافعية وكذلك بعض فقهاء الحنابلة، بل إن المؤلف الموفق من قدامى رحمه الله في المغني سمى هذا الكتاب بكتاب الجراح. إذن هناك ثلاث تسميات لهذا الباب: الجنايات، كتاب الجنايات أو باب الجنايات، كتاب الجراح، الثالث كتاب أحكام الدماء. هذا ما يتعلق باسم هذا الفن أو هذا الباب. عندنا مسألة أخرى، وهي أنه التعديات لا تقتصر على البدن، لكننا في هذا الباب لا نتناول غير التعديات على البدن. فلو قال قائل أين التعديات على الفروج؟ أين التعديات على الأموال؟ أين التعديات على الأعراض؟ قلنا كل هذه موجودة وقد تناولها الفقهاء، فمنها ما هو في باب الحدود ومنها ما هو في غيره من الأبواب. المقصود أن التعديات هنا لا تتناول إلا نوعا واحدا من التعدي، وهو التعدي على النفس، على البدن بإزهاقها، أو بالتعدي على ما دون النفس. ولذلك نقول الجنايات التي تكون على البدن نوعان، الجنايات التي تكون على البدن نوعان: جناية على النفس، والمراد بالجناية على النفس ما يذهب الروح ويتلف البدن، ما يذهب الروح ويتلف البدن، هذا النوع الأول وهو القتل. النوع الثاني من الجناية الجناية على ما دون النفس، وهذا يشمل كل اعتداء أو إيذاء للبدن دون القتل، يعني كل الأذية التي تكون دون القتل فإنها تندرج تحت الجناية على ما دون النفس. فمثلا الضرب والجذب والدفع والقطع والنتف، كل هذا يندرج تحت أي نوع من نوع الجناية؟ القسم الثاني، وهو الجناية على ما دون النفس. على ما دون النفس الجناية على البدن، ابتدأ المؤلف رحمه الله بالإشارة إلى أقسام هذه الجناية. فماذا قال في أول الكتاب؟
العمد.
قال
أحدها العمد.
قبل ذلك قال
القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
القتل من أي أنواع الجناية؟ الجناية على النفس أو على ما دون النفس؟
على النفس.
على النفس. إذن هو يتحدث عن النوع الأول من الجناية، من قسمي الجناية، وهو الجناية على النفس. وأفادنا في هذا النوع من الجناية أنه ينقسم إلى قسمين: جناية بغير حق وجناية بحق. والبحث هنا في أي أنواع الجنايات؟ الجناية بغير الحق. أما الجناية بالحق وهو أن يعتدى على شخص لاستيفاء حق منه، كإنسان يقتل إنسانا فيقتل، فهذا جني على بدنه بلا شك. القاتل قد جني على بدنه بأخذ الحق منه بالقتل، لكن هذه الجناية بحق أو بغير حق؟ الجناية بحق، فليست داخلة في بحثنا. إذن عندنا الآن الجناية تنقسم من حيث الأصل، جناية على النفس تنقسم من حيث الأصل إلى قسمين: جناية بحق وجناية بغير حق. هذا التقسيم باعتبار هل هذا جائز أو غير جائز. ثم المؤلف رحمه الله انتقل إلى النوع الثاني من الجناية، وهي الجناية بغير حق، وقسمها إلى ثلاثة أقسام. فقال ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اللي هو الجناية على النفس، القتل الذي هو الجناية على النفس، قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. خلكم معنا يا إخواني. الآن هذا التقسيم، لو قال قائل ما الدليل على هذا التقسيم؟ وهذا يجري كثيرا في المسائل العلمية، تجد أن العلماء يذكرون التقسيمات في شروط أو في أركان أو في واجبات أو غير ذلك من المسائل العلمية. هل نحن نحتاج إلى دليل يعدد هذه على وجه العد في كلام الله في موضع واحد؟ الجواب لا، لسنا بحاجة إلى هذا، ولا يمكن في غالب هذه التقسيمات والتعدادات التي يذكرها العلماء، مثلا أركان الصلاة 14 ركن، شروط البيع 7 شروط، وما إلى ذلك، أنواع القتل 3، ليس هناك حديث يقول أنواع القتل 3، وليس هناك حديث يقول شروط البيع 7، وليس هناك حديث يقول أو آية تقول شروط أركان الصلاة 14 أو أركان الصلاة كذا أو ما إلى ذلك من التعدادات الموجودة.
إنما التسهيل.
إنما هذا بغض النظر عن غاية
الاستنباط،
كيف حصل هذا التعداد؟ من طريق الاستقراء، وهو دليل كبير تستفيد منه في مسائل كثيرة من مسائل العلم. إذن دليل هذا التعداد هو الاستقراء. ما معنى الاستقراء؟ التتبع. ولذلك لا حرج في أن يختلف العلماء في طريقة التعداد. نحن في هذا المقام في كتاب العمدة قال المؤلف القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طيب إذا ذهبنا إلى طريقة الحنفية مثلا في تقسيم الجناية على نفس القتل، وجدناهم يجعلون الجناية 5 أقسام، ومن هنا نعرف أن التقسيمات ليس متفقا عليها. هناك من يقسم الجناية على النفس أو التي هي القتل، من يقسم القتل إلى 5 أقسام، ومنهم من يقسمه إلى 4 أقسام، ومنهم من يقسمه إلى 3 أقسام، وأقل التقسيمات من يقسمه إلى 2. التقسيمات الثلاثة الأولى، التقسيم الخماسي والرباعي والثلاثي، الاختلاف فيها اختلاف بسط واختصار، يعني منهم من يبسط في التقسيمات فيجعلها 5، ومنهم من يدرج بعض هذه الأقسام في بعض فيجعلها 3. إذن الاختلاف هو في الحقيقة اختلاف تنوع. لكن فيما يتعلق بالتقسيم الثنائي للجناية والقتل، هنا ليس اختلاف تنوع بل هو اختلاف معنوي. فيتبين هذا من خلال ما سنطرح الآن. المؤلف ماذا قال؟ ينقسم القتل بغير حق ينقسم إلى 3 أقسام: أولا العمد، ثانيا شبه العمد، ثالثا الخطأ. هذه 3 أقسام. التقسيم الثنائي يقول ليس هناك شبه عمد، إنما ينقسم القتل إلى 2: عمد وخطأ، وليس هناك شبه عمد. فشبه العمد إما أن يكون من العمد فيأخذ حكمه، وإما أن يكون من الخطأ فيأخذ حكمه، فليس هناك قسم ثالث وهو شبه العمد. هذا التقسيم يفارق التقسيم في أمر معنوي أو أمر لفظي؟ لا، في أمر معنوي، أمر حقيقي، يعني الخلاف حقيقي وليس الخلاف لفظي. ولذا وهذا المذهب وهو قسمة هذا القول وهو قسمة الجنايات إلى 2: عمد وخطأ، هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك لا يرى القسم الثالث وهو شبه العمد، كما أنه مذهب الظاهرية. ما عمدتهم؟ قالوا إن الله تعالى في كتابه لم يذكر إلا قسمين للجناية. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وذكر ما يترتب على الخطأ في آية في الآية. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. فذكر الله تعالى نوعين للجناية، فإحداث نوع ثالث هو نوع افتيات على الشريعة، نوع استدراك عليها فلا نثبته. هكذا قال المالكية رحمهم الله. جمهور العلماء الذين يرون أن الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام أو خمسة أقسام، يعني المقصود أنهم يضيفون شبه العمد. فهؤلاء يقولون أن شبه العمد قد جاءت به السنة، قد جاءت به السنة، ويمكن أن يقال إنه قد أشار إليه القرآن، وإن كان ذلك ليس بواضح. فإن الله تعالى قد ذكر نوعين الجناية: قتل الخطأ، ثم ذكر القتل العمد، ثم ذكر ما يجب الاحتراز في قوله تعالى: أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. فإن الله ذكر هنا وجوب الاحتياط في القتل لئلا يقع الإنسان في شبهة فيقتل من ليس مستحقا للقتل. فالأقسام في القرآن واضح أنها قسمان، ويمكن أن يقال أن هناك قسم ثالث، لكن القرآن لم يبين هذا بيانا كبيان النوعين السابقين اللي هو قتل الخطأ وقتل العمد. من أين أخذ القتل شبه العمد؟ سيأتينا في الحديث على شبه العمد أن أصله في السنة، في حديث اقتتال المرأتين، وهو حديث في الصحيحين من حديث أنس أن مرأتين من هذيل اقتتلتا، فقال فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها، بالدية على الجانية، قضى بالدية على الجانية. وإلى آخر الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامله معاملة العمد فيقتص، ولم يعامله معاملة الخطأ، وذلك أن المرأة عامدت إلى فعل وهو قصد الجناية، وإن كانت بآلة لا تؤدي إلى القتل عادة، الحجر الصغير لا يؤدي إلى القتل عادة. وسيأتينا هذا في القسم الثاني. نعود ونقول إن أقسام الجناية ذكر المؤلف ثلاثة أقسام، هذا تقسيم اصطلاحي، فإذا وقفت في كتاب من الكتب على أنها أربعة أقسام أو خمسة أقسام فلا تعجب، لأن هذا من باب الاختلاف، اختلاف التنوع. لكن إذا قرأت في كتاب أنها قسمان فاعلم أن هذا يخالف ما عليه الجمهور، إذ إن هذا موافق لمذهب مالك والظاهرية في أن الجناية نوعان.
ما لها أثر في الفتوى يا شيخ؟
بلى، لها أثر فيما يترتب على ذلك من الأحكام، ليس فقط في الفتوى بل ما يترتب على ذلك من الأحكام. وسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا في أثناء قراءتنا. النوع الأول الذي بدأ به المؤلف رحمه الله جناية العمد، وهي القتل العمد. والقتل العمد جاءت الشريعة بتحريمه، ونحن نعرف كما تقدم قبل قليل أن الشريعة جاءت بحفظ النفوس، وشددت في الأمر غاية التشديد، وغلظت فيه غاية التغليظ فيما يتعلق بالقتل. فقال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. هذه استحالة شرعية ولا قدرية؟ هذه استحالة شرعية، يعني يستحيل أن يقبل شرعا أن يتسلط مسلم على مسلم، مؤمن على مؤمن بالقتل. لذلك قال وما كان، وهذه الصيغة تستعمل في الممتنعات والمستحيلات، إما أن تكون ممتنعات ومستحيلات قدرية، وإما أن تكون ممتنعات ومستحيلات شرعية. هنا الاستحالة شرعية، لأنه يقع هذا في القدر والواقع أن يقتل أحد فمن أهل الإيمان. لكن الكلام على الاستحالة الشرعية، لا يقبل شرعا أن يتعدى مؤمن على مؤمن بالقتل. هذا فيما يتعلق بالتغليظ في القتل. ثم في العقوبة جاءت التغليظ في العقوبة إذا كان القتل متعمدا، فقال: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. لم تأتي في جرم أو عقوبة من العقوبات على المعاصي والمخالفات ما جاء في القتل، حتى إن جماعة من أهل العلم قالوا إنه لا توبة للقاتل، لأن الله تعالى تهدده بالخلود في النار، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهذا يدل على عظم هذا الذنب وكبير شأنه في ميزان العقوبات الشرعية. وخطورة الدماء معروفة، ولذلك يجب على المؤمن أن يحتاط في الدماء. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه. يعني الإنسان في سعة وفي فسحة حتى يصيب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضاقت عليه السبل وانسدت أمامه الطرق. فينبغي لنا للمؤمنين أن يحتاطوا في مسألة الدماء، لا سيما وأنه أول الحقوق التي يفصل الله تعالى فيها بين الناس، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس في الدماء يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وهذا لعظيم شأنها. فأول ما يقضى في حقوق الله تعالى في الصلاة بعد التوحيد في الحقوق العملية، وأول ما يقضى في حقوق الخلق الواقع المنازعات الواقعة بين الناس في الدماء كما دلت عليه النصوص. طيب نرجع إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله من التقسيمات. يقول المؤلف رحمه الله أحدها، أي أحد الأقسام الثلاثة التي ينقسم القتل بغير حق إليها، العمد. ثم قال في العمد، عندنا هنا أولا بيّن المؤلف ما هو العمد، ثم ذكر صور العمد، وبعد ذلك ذكر ركن الركن الذي يتحقق به العمد، قتل العمد، ثم بعد ذلك ذكر ما يترتب على العمد من أحكام، فذكر أربعة
تقسيم.
المقطع هذا المقطع الذي قرأته قبل قليل يعني تناول هذه القضايا كلها، وتقسيمه تقسيم المقاطع يعني يعين على تصور ما الذي سندرسه. فالمؤلف ذكر في أول ما ذكر، ذكر تعريف قتل العمد، فقال في تعريف قتل العمد وهو أن يقتله، أن يقتل إنسان يقتل إنسانا بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله. هذا تعريفه، هو أن يقتله بجرح، يعني يجرحه في أي موضع من بدنه، والجرح يكون بشيء ينفذ في البدن، أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله. ومن هنا نعرف أن صور الجناية تنقسم إلى قسمين في الجملة، الصور التي يحصل بها القتل قسمين، إما أن تكون بمحدد وهو الذي يحصل به الجرح، وإما أن تكون بغير محدد، يعني بشيء فيما يتعلق بالآلة، إما أن تكون آلة محددة كالسيف والرمح والسهم وغير ذلك من المحددات، أو بغير محدد كالحجر أو الحبل أو الخنق أو العصر أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحصل بها القتل. فالمؤلف قال هو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، وهذا التعريف تقريب، وتعريفات عند العلماء تختلف عباراتها على حسب اختلاف في اجتهاد في تقريب المعلومة، فتجد أن منهم من يجتهد في إتقان المعرف، ومنهم من يعرف بالمثال، ومنهم من يعرف بتصوير قريب، ولكن الجميع يجتهد في بيان حقيقة المعرف. فالقتل العمد في كلام أكثر أهل العلم في ضابطه عند الجمهور أنه أن يقصد من يعلم، أن يقصد الإنسان من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا التعريف الذي جامع يتصف بأنه جامع مانع، أيضا يتصف بأنه قد أحاط بأوصاف الجناية وجناية العمد، أن يقصد من يعلمه آدميا فخرج ما أولا قوله أن يقصد خرج به الفعل من غير قصد، فالفعل من غير قصد لا يكون عمدا، لا يكون في داخل في العمد. فقول يقصد، إذا عندنا هناك إرادة اعتداء وتوجه إلى الاعتداء. آدميا خرج به قصد قتل غير الآدمي كالذي يرمي صيدا أو ما أشبه ذلك. والآدمي ينقسم إلى قسمين، معصوم وغير معصوم، والمقصود بالمعصوم هو محقون الدم الذي حقنت الشريعة دمه، وهذا هو الأصل في الناس، العصمة. والعصمة تثبت بأربعة أوصاف، بالإسلام أو بالأمان أو بالعهد أو بالذمة، هذه أربعة أوصاف تحقق بها العصمة. والمعنى الجامع للعصمة هو حفظ الدم وحقنه، فأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بماذا؟ بما يغلب على الظن موته به، فيشمل هذا ما كان بمحدد أو بغير محدد مما يؤدي إلى الموت عادة.
يحدد ذلك يا شيخ العرف ولا
صفة
القاضي الشيء الذي سيقتل به أو
سيأتينا الآن في صور القتل وأنه صور أنه كل ما يفضي إلى الإهلاك وسيأتي الآن إن شاء الله تعالى جملة من الصور التي ذكرها المؤلف. إذن خلصنا من النقطة الأولى وهي
التعريف.
تعريف القتل العام وضابطه عند الجمهور. وهناك يعني الحنفية لهم تفصيل يخصهم لكن مقام الاختصار يفضي أن نقتصر على ما ذكره جمهور العلم جمهور أهل العلم من تعريف القتل العمد بأنه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. أما الصور بعد هذا فقد ذكر المؤلف ذكر تسعة صور. الصورة الأولى كضربه بمثقل أن يضرب المجني عليه بمثقل بشيء ثقيل سواء كان هذا الثقيل من حصى أو من حديد من أي شيء إنما يقتل بثقله بحجمه لا بنفوذه وموره في البدن كضربه بمثقل كبير أو تكريره بصغير يعني ولو كان هذا الصغير لكن كرر الرمي به حتى حصل الموت أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقه سما أو الشهادة عليه زورا كأن يشهد عليه بأنه زنى وهو محصن أو يشهد عليه بأنه قتل فتترتب على هذه الشهادة القتل. ولذلك قال أو الشهادة عليه زورا يعني باطلا بما يوجب قتله أو الحكم عليه به أي يحكم عليه بالقتل ظلما أو نحو ذلك. المؤلف بعد أن ذكر جملة من صور القتل لم يترك الباب مغلقا لاحتمال أن تجد من الصور ما لم يتناوله في عرضه فقال أو نحو ذلك. وقوله أو نحو ذلك يشمل كل ما يمكن أن يدخل من مما يحدث ويستجد من وسائل القتل التي لم يغطيها الفقهاء بالصور التي ذكروها. ولذلك لو أن إنسان قتل أحدا مثلا بالصعق الكهربائي لو أردنا البحث عن الصعق الكهربائي في الصور التي ذكرها الفقهاء لم نجدها فليس ضربا بمثقل ولا تكريرا بصغير ولا إلقاء من شاهق ولا من الصور التي ذكرها لكن يدخل في قوله أو نحو هذا يعني يدخل فيما يؤدي إلى القتل غالبا من وسائل القتل والاعتداء مهما تطورت الصور واختلفت الحضارات أو اختلفت الطرائق التي يصل بها الإنسان إلى ما يريد. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الصور ونحن نحتاج أن نقف إلى الصور لأن الذي يهمنا هو المعنى العام الذي يتحقق به. أنت لو وقفت عند كل صورة من هذه الصور وجدتها مندرجة تحت قول المؤلف رحمه الله أو قول المؤلف أو يفعل أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله وفي تعريفه أو تحت الضابط الذي ذكره جمهور العلماء في تعريف القتل في قولهم فيقتله بما يغلب على الظن موته به. طيب بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى أن الآن انتهينا من التعريف ومن الصور. النقطة الثالثة التي ذكرها المؤلف في هذا المقطع ذكر أركان قتل العمد فقال قاصدا عامدا بكون عالما بكون المقتول آدميا معصوما. إذن الركن الأكبر الذي يتحقق به قتل العمد هو القصد وهو ما يعرف بالعدوان قصد العدوان قصد الجناية هذا هو الركن الأكبر على قولين منهم من يقول أن يقصد الجناية ومنه القتل يعني ومنهم من يقول أن يقصد الاعتداء ويحصل بهذا الاعتداء القتل.
والركن هو ماهية الشيء
هو ماهية الشيء الذي يبنى عليه ويتحقق يعني ويوجد
سقط كل
إذا لم يوجد لم يوجد الحكم المترتب على الشيء فقاصدا عالما بكوني إذن القصد
هذا قاصداً.
الركن الأول والركن الثاني العلم بكون المجني عليه المقتول آدمياً معصوماً وتكلمنا عن الآدمي فخرج به ما إذا كان يظنه غير آدمي ومعصوماً خرج به ما إذا كان يظنه مباح الدم كما يكون مثلاً في أوقات القتال والحرب بين الناس فقد يعتدي على من يخالفه يظن أنه يخالفه في مثلا اعتقاده أو معتدي عليه وما إلى ذلك فيتبين أنه من حزبه أو من فئته ففي القتال بين المسلمين وغيرهم قد يظن أن هذا من غير المسلمين فيقتله ويتبين أنه مسلم وهذا ليس من القتل العمد لأنه لا ينطبق فيه قول المؤلف رحمه الله عالما بكون المقتول آدميا معصوما. إذن هذه النقطة الثالثة وهي أنه لا بد في القتل عد من إيش؟ من القصد إلى الجناية إلى القتل والعلم بحال المقتول وأنه آدمي وأنه آدمي معصوم. بعد هذا ما الذي يترتب على الجناية؟ يعني إذا قتل الإنسان من يعلمه آدميا معصوما وهو قاصد القتل، ما الذي يترتب على هذا؟ المؤلف قال فيما يترتب على ذلك، قال فهذا يخير الولي في هذا النوع من القتل، هذا النوع من الجناية يخير الولي فيها، الولي هو المستحق للدم، والولي هنا هم ورثة المقتول، هم ورثة المقتول، هل هو شامل لجميع الورثة أو لبعضهم؟ هذا ما سيأتينا في المستحقين، لكن عموما ولي الدم هو المستحق له وهم ورثة الدم، فهذا يخير الولي فيه بين القود والدية، يعني يخير بين أمرين. فلو قيل ما هو موجب القتل العمد أو ما الذي يترتب على القتل العمد، موجب القتل العمد التخيير، والتخيير هنا بين أمرين، بين القود وبين الدية، واستدلوا لذلك بما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكره المؤلف في كتابه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني له خيرة بين أمرين، يختار خيرهما ويختار ما يراه مناسبا منهما، وبينهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إما أن يقتل يعني قصاصا، من الذي يقتل الآن؟ الجاني،
الجاني نعم،
الجاني المعتدي الذي حصل منه القتل يخير أولياء الدم بين قتله وإما أن يفدي، يعني يعوض أولياء المقتول بالدية التي سيأتي بيانها في كتاب الديات. إذن الخيار بين أمرين، بين القود، والقود هو القصاص، أو الدية وهي ما سيأتي بيانه وتوضيحه في كتاب الديات، وهو عوض مالي عن هذه المصيبة التي حلت بأولياء المقتول بقتل من بقتل وليهم وقتل من يحبون. هذا فيما يتعلق بالخيار. إذن المؤلف ذكر أن موجب قتل العمد التخيير بين القود اللي هو القصاص، القود معناه القصاص، وسمي القود قودا، سمي القصاص قودا لأن المقتول يقاد، يتابه في زمن سابق بقيد، يقاد إلى أولياء المقتول ليأخذوا حقهم منه، فسمي قودا بالصفة التي يجري فيها أخذ الحق منه، وإما أن يفدى وذلك بالدية التي يبذلها. إذن فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن الذي يثبت أن الخيار الثابت لأولياء المقتول هو بين أمرين، بين القواد اللي هو إيش؟ القصاص، وبين الدية التي هي عوض عن الجناية التي حصلت. طيب هل هذا متفق عليه بين الفقهاء؟ الجواب الفقهاء فيما يترتب على قتل عمد لهم أقوال. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب الحنابلة، وهو رواية عن الإمام مالك، أن الذي يثبت بالقتل التخير الذي يثبت لأولياء المقتول بين أمرين، بين القود والدية، ومنهم من قال إن الذي يثبت هو القصاص عينا، هذا القول الثاني، إن الذي يثبت هو القصاص عينا، ما في خيار في الأصل، إنما الذي يثبت لأولياء المقتول القصاص عينا، وأما الدية فإنه لا يصار إليها إلا إذا رضي هؤلاء وأيضا رضي الجاني. مثلا زيد قتل عمرا، الآن أولياء المقتول اللي هو عمر جاءوا إلى زيد وطالبوا بالحق، ليس لهم حق إلا القصاص، فلو قالوا نريد الدية لزيد أن يقول لا أنا لا أرضى، أنتم لكم القصاص فقط، فهنا لا ينفذ، لا ننتقل عن القصاص إلى غيره إلا برضا الجاني، إلا برضا الجاني. هذا القول الثاني وهو مذهب الحنفية ورواية عن مالك. والقول الثالث أن القصاص هو ما يجب أولا مع التخير، ولا ينظر في ذلك إلى رضا الجاني، وهذا القول قريب من القول الأول ذكر المؤلف. وعلى كل حال إجمالا نقول الذي يثبت مما دلت عليه السنة لأولياء المقتول هو الاختيار بين أمرين: القواد أو الدية. هذا ما دلت عليه السنة وهو الراجح من أقوال أهل العلم. هناك
إذا سمحت من شيخ نأخذ اتصال ثم نعود. الأخت خلود من الباحة، السلام عليكم. الأخت خلود من الباحة، السلام عليكم. تفضل يا شيخ، انقطع الاتصال
إن شاء الله خير. طيب، الخيارات إذن التي ذكرناها هي بين القصاص والدية. طيب، لم يذكر المؤلف رحمه الله العفو، هل هذا يعني أنه لا سبيل للعفو؟ الجواب لا، إنما ذكر في كلامه ما يثبت مما ترتب عليه مطالبة، فلهم أن يطالبوا بالقصاص، أولياء المقتول لهم أن يطالبوا بالقصاص ولهم أن يطالبوا بالدية، لكن العفو ليس فيه مطالبة، العفو إسقاط. فهل هو خيار ينضم إلى الخيارين السابقين؟ في الجملة يمكن أن نضمه ونقول أولياء المقتول يخيرون بين القصاص وبين الدية وبين العفو، لكن اقتصر المؤلف على خيارين فقط. لماذا؟ لأن هي التي تترتب عليها المطالبة، أما العفو فلو سكتوا ولم يطالبوا شيء لم يقتص منه ولم تطلب منه دية. إذن العفو ينضاف إلى الخيارات التي تكون لأولياء المقتول، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين، هذا فيما عدا العفو. هناك خيار رابع يذكره بعض الفقهاء وهو من مسائل الخلاف، أشار إليه المؤلف رحمه الله في كلامه في آخر هذا المقطع، فقال
وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز.
نعم، وإن صالح القاتل عن القود. الآن زيد قتل عمرا، الآن ثبت، الآن يمكن أن نطالب من زيد، نطلب من زيد أو نجري على زيد القصاص، نطالبه بالدية أو نعفو عنه. نعم. هل هناك خيار رابع؟ الجواب نعم، هناك خيار رابع، فيما إذا طلب أولياء المقتول القصاص قالوا نقتص، هل لزيد أن يأتي ويقول أنا أفاوضكم، أنتم طلبتم القصاص، أنا أعطيكم أكثر من الدية وأسقط عني القصاص، هل له ذلك؟ هذه هي المسألة التي يشير إليها المؤلف بقوله وإن صالح القاتل عن القود، يعني عن القصاص بأكثر من دية جاز، يعني أخذ أكثر من الدية المفروضة شرعا. الدية المفروضة شرعا مقدرة وسيأتي بيانها وتوضيحها في كتاب الديات. إذا رضي القاتل، إذا رضي أهل المقتول بأن يسقط القصاص عن القاتل مقابل زيادة، فهل لهم هذا؟ لهم أن يزيدوا، أو للقاتل أن يضع زيادة لأجل أن يسقطوا عنه القصاص؟ هذه المسألة أشار إليها المؤلف رحمه الله هنا بقوله وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز. ما دليل الجواز؟ دليل الجواز ما جاء في السنن في جامع الترمذي وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا رفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا، أو من قتل متعمدا رفع إلى أولياء المقتول، يعني يرفع الشال الخيار إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الدية، ثم قال في آخر وما صول آخر الحديث قال وما صوله عليه فهو لهم. هذا هو الشاهد في الحديث، النبي خيرهم بين القتل وبين الدية ثم فسح المجال. لو أنهم طمعوا في أكثر من الدية حتى يسقطوا حقهم في القصاص، هل لهم ذلك؟ قال وما صوله عليه فهو لهم. وهذا عمدة الحنابلة وكذلك الحنفية والمالكية وبعض الشافعية في جواز المصالحة على أكثر من الدية. نعم. إذن جمهور العلماء
شيخ حتى ما يطيل علينا الأخ نبيل من عفيف.
طيب،
الأخ نبيل من عفيف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا دكتور، حياك الله.
الله يحفظك ويبارك فيك. سلمكم الله شيخ خالد ونفع الله بعلمكم، ولقد سعدنا كل السعادة بتدريسكم لنا هذه المادة.
الله يحييك، مرحبا بك يا دكتور نبيل.
الله يحفظك
دكتور نبيل المعروف، وهو مشاركين معنا دائما في الأكاديمية حفظه الله. تفضل يا دكتور.
الله يحفظك يا أخي الكريم طارق. السؤال شيخ الله يسلمك هو هل التفاضل أو الخيارات بين الدية والقصاص هل هو يكون تحكيم الحاكم، أي أن مثلا حاكما بدولة معينة يلزم الجميع بأن القتل العمد جزاؤه أو عقوبته القصاص، وليس هناك خيار لأولياء الدم، وهذا ربما نرى في بعض الدول. فهل هو حق الحاكم أو هو أصل أو هو من باب السياسة الشرعية؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير يا دكتور، حياك الله. تجيب عليه شيخ لأنه ما بقي معنا من الوقت سوى 5 دقائق تقريبا، لو تكمل الجزء الأخير يا شيخ الله يحفظكم ثم تجيب عليها.
طيب
أحفظ الله يحفظك.
طيب نرجع إلى سؤال إن شاء الله بعد قليل. ذكرنا أن هذا القول وهو إيش؟ جواز الصلح عن الدية بأكثر عن القتل عن القصاص بأكثر من الدية هو قول الجمهور، جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة كما نص عليه المؤلف. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الصلح عن أكثر من الدية، قالوا الدية فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها بيانا واضحا، فالزيادة على الدية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هو زيادة على ما جاءت به الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كما أنهم قالوا أن فتح الباب هو نوع من المتاجرة في الدماء وجشع بعض أولياء المقتول إلى يعني الوصول إلى مبالغ طائلة ترهق الجاني أو ترهق أولياء الجاني أو ترهق المجتمع عموما، لأن الجاني قد يلجأ إلى الناس. فهذا القول في الحقيقة له وجاهة من حيث ما قد يترتب على فتح المجال وفتح الباب من المفاسد. ولذلك يعني نحن من حيث النظر الفقهي المجرد على الواقع نقول ما ذهب إليه الجمهور والصواب لما جاء في الأصل من قوله صلى الله عليه وسلم وما صولحوا عليه فهو لهم. وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض المقال لكنه صالح للاعتجاج، ثم إنه الشريعة حدت الدية ولم تمنع الزيادة عليها، فإذا أراد أن يفك نفسه بما زاد فهو أمر لا دليل على المنع منه. لكن إن كان هذا المنع سيترتب عليه مفسدة ومضرة، سيترتب عليه نوع من إرهاق المجتمع وابتزاز الأموال والمتاجرة بالدماء، فهنا قد تتدخل السلطة القضائية ويتدخل ولي الأمر بوضع حد أو منع أولياء المقتول من المطالبة بأكثر من الدية أو بزيادة فاحشة في الدية. هذا ما يتعلق بالترجيح في هذه المسألة، وهي آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في القسم الأول من أقسام القتل وهو القتل العمد.
لم يتبقى معنا شيء يا شيخ من الوقت، وأخشى أن يكون هدان ويكون علي جناية داخلية. الله يحفظكم الدكتور خالد. لا يسعنا إلا أن أشكرك يا دكتور خالد على هذا التبيين لهذا المتن المبارك. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم لنهاية هذه الحلقة. من لم نجب على أسئلتي بإذن الله عز وجل سنجيب عليها غدا
إن شاء الله
في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.